السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبناءنا في هولندا، وبياكم وطيب ممشاكم من حضر منكم ومن كان يستمع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، حديثي إليكم هذه الليلة في موضوع نصيحة من رجل فاضل خير من علماء التابعين، وهو وهب بن كيسان رحمه الله. وهذه النصيحة رواها عنه أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد بسنده إلى الإمام مالك رحمه الله. قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أشهب: قلت لمالك ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى. هذه نصيحة عظيمة من عالم جليل يذكر بها طلابه وتلامذته ومن يجالسه كلما فرغ من مجلسه، حتى تستقر في قلوبهم ويعد العدة لما يرد عليهم من الأهواء والبدع والمحدثات، فيواجهوها بالسنة. وهذه النصيحة شواهدها من الكتاب والسنة ومن قول أئمة أهل السنة من الصحابة ومن بعدهم ما لا يحصى. ولعلي وقد وعدت من اتصل بي أني لا أزيد على نصف ساعة، على نصف ساعة، لأني علمت أن لديكم بعض الأسئلة. هكذا بلغني صاحبنا وتلميذنا الشيخ عرفات بن حسن. نعم، حدثني عن من حدثه منكم، فأقول وبالله التوفيق، ما شواهدها من القرآن الكريم؟ أذكر بعض الآيات. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الآية. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فما وجه الدلالة منها على ما دعا إليه ذلكم العالم الفاضل وهب بن كيسان رحمه الله؟ اسمعوا، من تأمل هذه الآيات ببصيرة وما هو في معناها من آيات الكتاب الكريم يظهر له أن الله قد سد على الناس كل طريق يزعمون أنها توصل إليه وتقرب منه لأنه يحبها ويرضاها سوى طريق واحدة، وهذه الطريق هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن سلك طريقا غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر طريقه ولا يتابع عليه. ولهذا كان الأئمة للسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان يزنون كل ما يرد عليهم من الأقوال والأعمال بميزانين. أتدرون معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات ما الميزانان؟ هما النص والإجماع. فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه وحكم بصحة ما يقوله ويعمله، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان. هذا من الكتاب الكريم آيات مختارة، فماذا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أختار حديثين اثنين فقط. الحديث الأول أظن أن وهبا رحمه الله اقتبس نصيحته منه، أو من ولا شك أنه إن لم تكن منه فهي مما استقر في نفسه من كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، بأنه لا نجاة ولا فلاح ولا نجاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بسلوك سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. وهاكم الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل صلاحها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا سؤال: ماذا يجب على من سلك سبيل محمد صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي؟ وإن شئت فقل: ما خير ما يدعى إليه الناس ويؤمرون به، وما شر ما ينهون عنه ويحذرون منه، تأسيا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن مضى كذلك قبله من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؟ والجواب: خير ما يعلم للناس وأنه فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم، بل لا فلاح لهم ولا نجاح دونه، ويجب أن يهتم الدعاة به إن كانوا صادقين في التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيله من أصحابه وهم كلهم على سبيله ومن تبعهم بإحسان من الأئمة، هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم سائر الطاعات من فرائض ونوافل، وشر ما يجب النهي عنه والتشديد فيه والتغليظ هو الشرك، لأنه أعظم ذنب عصي الله به. ثم بعد سائر المعاصي من كبائر وصغائر، وعلى رأس ما ينهى عنه البدع في دين الله سبحانه وتعالى، فإنها محدثات وهي ضلالات. وقد ولعلكم أدركتم الشاهد من هذا الحديث: وإن أمتكم جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلا. من أولها؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما عنده وأخبر به ونشره في أمته وما مات حتى بلغهم هو دين الله الخالص، إخلاص العبادة له كما قدمنا. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث: خير الناس قرني هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعون، ثم من تبعهم بإحسان. ولو كنا أعددنا العدة لأشبعنا لكم هذا الموضوع بحثا، وذكرنا النصوص الكثيرة من آية الكتاب الكريم وصحيح السنة المتواترة، أو بعض صحيح السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لكن لعلنا بهذه الإشارة نغني الآن عن بسط عبارة. ماذا من أقوال الأئمة في نصح الأمة في بمثل ما نصح به وهب بن كيسان رحمه الله تلامذته ومجالسيه؟ نبدأ من الصحابة رضي الله عنهم. قال الصديق رضي الله عنه وقد سئل عن تفسير آية من كتاب الله، قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم، أو قال بغير علم. وقال عمر رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وكان علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. وقال ابن عباس رضي الله عنه: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وقال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذه الوصية من ابن سيرين رحمه الله لها مصداقها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فخلاصة ما دلت عليه هذه الوصايا بعد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحظ على سلوك سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، سلوك السنة، وترك ما عداها من محدثات الأمور. ويزيد هذا، أو ما يزيد هذا وضوحا وتوكيدا، قول الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. هذا ما أحببت الآن إلقاؤه فيكم، بارك الله لكم وفيكم، وجعلنا وإياكم من خواص أهل السنة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتفضل يا أخ محمد، هاتوا ما تيسر من الأسئلة.
أحسن الله إليكم وإليكم، جزاكم الله خيرا، وجعل هذه الكلمة الماتعة في ميزان حسناتكم. آمين
آمين آمين. حياكم الله جميعا،
الله يحفظكم يا شيخ، بارك الله فيك،
رجالكم ونساءكم.
أحسن الله إليكم يا شيخ، بارك الله فيك.
نعم.
يقول السائل: يا شيخ، هل لفظة الجلوس في حق الله تعالى من معاني الاستواء؟ وهل أنكر
الصوت ذهب عني يا أخ محمد.
أعيد السؤال إن شاء الله.
الآن تقرب من السماعة.
طيب أنا أقرب.
لا، حتى لو أوقفت المكبر إخوان عندك يسمعون صوتك.
طيب إن شاء الله. يقول السائل: هل لفظة الجلوس في حق الله تعالى من معاني الاستواء؟ وهل أنكر ذلك بعض السلف؟
الذي جاء في القرآن الاستواء، وهو جاء على معان، منها الاستقرار، ومن ذلكم قوله تعالى: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي استقررتم، يعني السفينة. ومنها القصد، ومنه قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء الآية، أي قصد إلى خلقها. ومنه الاستعلاء والارتفاع أو العلو والارتفاع، وهذا ذكر في 7 مواضع، منها سورة طه: الرحمن على العرش استوى. نعم، فهو هنا بمعنى العلو والارتفاع. والذي في سورة فصلت والآية التي ذكرتها في وهي من سورة البقرة بمعنى القصد. فالمستعمل في حق الله سبحانه وتعالى هو القصد والعلو كما في سورة طه. نعم، ولم يرد الجلوس في القرآن، وجاء في السنة، ولكن فيما وقفت عليه لم يصح، فيه مجهول أو رجل فيه جهالة. نعم، وأنا لا أذكر لفظه الآن، هو رواه ابن خزيمة حسب علمي، قال الملك الجالس على كرسي أو كذا، لكن لم يصح. والذي جاء في السنة صريحا العلو، نعم، وأن الله فوق عرشه وعرشه فوق مخلوقاته. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كتابة القرآن الكريم بلغات غير العربية جائز؟
القرآن نزل باللغة العربية ويجب أن يحفظ بالعربية، لكن لو كتبت العربية وكتب بجوارها كذا لا بأس، يعني يكتب معناها. وأنا مرة كان لي مجلس مع كوريين في بعض ضواحي المدينة يقرؤون القرآن، فاستغربت كيف يقرؤون القرآن وهم غير عرب. قالوا: القرآن حروفه بلغتهم، لكن النص عربي، النص عربي، وهو كوري يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، كما نقرأ نحن. نعم، فكتبت العربية بنفس لغتهم. فإذا لا ننصح بكتابة القرآن أعجمي، بحيث أنه يقرأ أعجميا، لا، هذا لا ننصح به. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تسمية الولد بعبد المطلب؟
لا، المطلب ليس من أسماء الله، وعبد المطلب هذه، عبد المطلب هذه لها قصة. اسمه شيبة بن هاشم، شيبة ابن هاشم، والمطلب عمه، المطلب عمه. فهذا شيبة توفيت أمه بالمدينة، جاءت في بالولد الذي هو شيبة ليزور أخواله من بني النجار بالمدينة، وهذا كان قبل بعثة بسنين. فأرسل إليه أخواله أن يأتي لولده، فذهب المطلب ليأتي بابن أخيه، فمن طول السفر هم على الإبل اسود الولد من الشمس. فكانت قريش تقول: المطلب جاء بعبد، من باب النكتة والضحك، المطلب جاء بعبد، وهو يقول: يا قومي هذا ليس عبدا، إنه شيبة، إنه ابن أخي شيبة ابن هاشم. فغلبت مع مرور الزمن، فلا يسمى، لا يعبد للمطلب. نعم،
صلى الله عليكم. سائل يقول: هل يجوز أن أتعلم اللغة العربية عند أهل البدع ولا أخذ منهم إلا اللغة العربية فقط؟
إذا كان حاذقا ومتفطنا، يعني هذا بشرطين: أولا، أو نقول له حالتان: الحالة الأولى أن يعلم أن هذا الرجل الذي يعلم غير العرب العربية لا يدس فيها، لا يدس أشياء، لا يدخل الجبر ولا مقالة القدرية ولا يدخل أشياء، يعلمهم العربية فقط. والحالة الثانية نعم، فهذا إن وجد أفضل بكثير، بل هو المنصوح به يوجد ولا يطلب غيره. فإن لم يوجد إلا صاحب بدعة يدس، يدخل في العربية بدعا في العقيدة، فهذا لا يتعلم عنده إلا رجل حاذق واعي في العقيدة، يعرف حتى إذا دس هذا المعلم المبتدع شيئا يتفطن له. نعم،
بسم الله عليك يا شيخ. سؤال قبل الأخير إن شاء الله يا شيخ، بقي سؤالين.
تفضل.
يقول السائل: هل العمل الدنيوي يعني يشتغل في شركة عند كافر، هل يجب أن يخلص هذا العمل لله؟
يعني يخلص في عمله، يؤدي عمله كما كان.
نعم، هذا وجه.
يعني يؤديه على الوجه الصحيح، لا يبخس شيئا على هذا المستأجر، يؤدي عمله على الوجه الصحيح.
أحسن الله إليكم. سؤال أخير إن شاء الله يا شيخ. بعض الناس يا شيخ يحذرون من الأخ أبو عبد الله بوشتة، وبسبب ذلك استقباله للشيخ عبد الله بن مرعي العدني، فما نصيحتكم يا شيخ لهؤلاء؟
الذي أعلمه وأنا عليه أن الأخوين الأخ بوشتة والأخ عبد الله بن عمر بن مرعي أخوان فاضلا وصاحب سنة، ولهما جهود مباركة في الدعوة إلى الله، فلا تلتفتوا إلى أمثال هؤلاء فإنهم صفحة. هذا مسلك الحجوريين. الحجوريين كالمجنون الذي يمسك العصا ويضرب بها على غير هدى، فمن خالفهم أي خلاف نبذوه ومقتوه وشنعوا عليه ورموه بكل بلية، والله يعلم أنه منها بريء. هم سفهاء، رباهم الحجور على الوقاحة وقلة الحياء والكذب، فلا تلتفتوا إليهم حتى ولو ردوا عليكم، اتركوهم دعوهم. فكما قال الشاعر في السفيه، قال: إن خيرا من إجابته السكوت. هذا مثل خير من إجابته السكوت. وقال آخر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. وقبل هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن مجادلة العلماء ومجارات السفهاء. نعم،
أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك فيكم، والإخوة هنا يسلمون عليكم جميعا وبارك في علمكم.
حياكم الله جميعا، وأنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فدانك الله سبحانه وتعالى الله إيست أندرنا دانك فاي تأيدل الشيخ أين فان خلوت استخليرد وبديت مومنت الشيخ العلامة الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. En wij danken onze broeders van Al-Huda en Noor en alle broeders die hun best hebben gedaan om dit mogelijk te maken. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hun belonen. De sheikh, hafizahullah ta'ala, die begroette ons allereerst.
Nee, wacht. Ja, nu moeten ze door als
het. Hoor ik nu?
Test.
Laat maar gewoon verder.
De sheikh, hafizahullah ta'ala... begon
met het prijzen van Allah subhanahu wa ta'ala. En het uitspreken van de prijzingen van Allah en zijn vredesgroetingen over zijn... Is het nu duidelijk?
Ja,
het is duidelijk. Dus de Sheikh hafidhahullah ta'ala begon met het prijzen van Allah subhanahu wa ta'ala en het uitspreken van de prijzingen en de vredesgroetingen over zijn profeet Mohammed. En hij begon daarna met khutbat al-hajah, waarin hij ons allen adviseerde om Allah subhanahu wa ta'ala te vrezen en om bescherming te zoeken tegen het vuur, wiens brandstof, steen en mensen zijn. De Sheikh hafidhahullah ta'ala, de edele geleerde Sheikh Ubayd al-Jabri, die vervolgde zijn kalima en hij zei: mijn gesprek met jullie of mijn lezing aan jullie zal zijn in een belangrijk onderwerp. En dat was een advies van een hele vrome man, van een hele grote geleerde. Oftewel, Wahab al-Imam, Wahab ibn Kaysan, rahimahullahu ta'ala. En het is overgeleverd, zoals Abu Umar ibn Abdelbar, rahimahullah, overleverd in het Tamhid. Zoals Ibn Abdelbar, rahimahullah, overleverd in het Tamhid. Hij zei dat Wahab ibn Kaysan, rahimahullah, en dat was een van de mashayikh van imam Malik. Nadat hij klaar was met de zitting, hij stond niet op totdat hij zou zeggen: weet dat de laatste van deze zaak, oftewel de laatste van deze umma, niet goed zal worden behalve door hetgene waarmee de eerste goed zijn geworden. En imam Malik rahimahullah werd gevraagd over deze uitspraak en hij zei dat Wahab ibn Kaysan rahimahullah of het taqwa bedoelde of badi'uddin. Dus de Sheikh al-Allama Ubayd al-Jabri hafidhahullah die zei: dit is een heel groot advies. Het is een heel groot advies van al-imam Wahab ibn Kaysan rahimahullah naar zijn studenten toe. En naar iedereen die in zijn zittingen zat. En dat is namelijk zo omdat hij dat elke, aan het eind van elke zitting zei. En dat was, zoals de Sheikh Ubayd hafidhahullah ta'ala zegt, hij zegt dat is namelijk zo, zodat deze uitspraken in hun hart verankerd. En zodat dit voor hun een wapen kan zijn tegen ahlul bid'a' wal ahwa, tegen de mensen van innovaties en begeertes. Iedereen die met een innovatie komt of met een begeerte, zij verweren zich tegen hem met deze uitspraak. En deze uitspraak van hem, die betekenis daarvan is te vinden in talloze uitspraken. Zowel in de Koran als in de Sunnah als in de uitspraken van a'immat al-sahaba en van de salaf die na hun zijn gekomen. En de Sheikh hafidhahullah ta'ala zei dat hij maar een half uur tijd had. Zoals, dus daarom heeft hij maar een paar uitspraken opgenoemd. De eerste uitspraak die hij haalde is een uitspraak van Allah subhanahu wa ta'ala. Die staat in de Koran. Allah zegt: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ. Ongeveer betekenis: zeg, o Mohammed, als jullie van Allah houden, volgt mij dan. Oftewel, volgt Mohammed. Opdat Allah van jullie gaat houden en jullie zondes gaat vergeven. En Allah is Ghafoor Rahim. En ook een andere uitspraak waarin van Allah subhanahu wa ta'ala, waarin wordt gezegd dat Hetgene waarmee de boodschapper jullie komt, neemt dat dan. En hetgene wat hij jullie verbiedt, onthoudt jullie zelf daarvan. Ongeveer de betekenis. En ook een andere uitspraak van Allah subhanahu wa ta'ala, waarin wordt gezegd, ongeveer de vertaling, dat er voor jullie in zijn boodschapper, in de boodschapper van Allah, een goed voorbeeld zit. Voor degene die Allah en de laatste dag willen. Al-Sheikh al-Allama Ubayd al-Jabri, hafizahullah, die zegt, de bewijs vanuit deze verse is, wallahu a'lam, dat Allah subhanahu wa ta'ala alle wegen heeft gesloten die naar hem zouden kunnen leiden, zoals veel mensen beweren. De sheikh die zegt, degene die hierover overpijnst, voor hem wordt duidelijk dat Allah subhanahu wa ta'ala alle wegen sluit. Waarvan er gezegd zou kunnen worden dat Allah hiervan houdt. En die alle wegen zijn gesloten behalve één weg. En dat is de weg van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus degene wie een weg volgt, een andere weg dan de weg van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aan hem wordt geen aandacht geschonken. Sheikh zegt, la yu'tabaru bihi. En hij wordt ook niet gevolgd in zijn weg. En daarom, de a'imma van de salaf, die schaalden de daden, die wogen de daden en de uitspraken. Die wogen het door middel van twee weegschalen. Weten jullie wat het zijn, beste broers en zusters? Dat is een nas wal ijma'. De bewijs, oftewel van de Koran of van de Sunna, of de ijma', de consensus. Dus hetgene van de uitspraken en de daden, wat daarmee overeenkomt, wordt geaccepteerd. En daarover wordt gezegd, dat is goed, dat klopt. En hetgene wat dat tegengaat, dat wordt verworpen, wie het ook mag zijn. En ook vanuit de sunna haalde de sheikh, hafizahullah ta'ala, twee ahadith aan. Als bewijsvoering voor de uitspraak van al-imam Wahb ibn Kaysan. En de eerste was een hadith waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat, en deze hadith is die hadith van Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. De sheikh hafizahullah ta'ala zegt, ik denk dat Wahb ibn Kaysan rahimahullah zijn uitspraak uit deze hadith heeft gehaald. Omdat deze hadith, die wordt overgeleverd door Abdullah ibn Amr ibn al-As van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin hij zegt, ongeveer de betekenis, er was geen profeet voor mij, ofwel het was een recht op hem om zijn gemeenschap hetgene te laten zien wat goed voor hun is. En hun te weerhouden van hetgene wat slecht voor hun was. En daarna zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat deze umma, hun goedheid zit in hun eerste. En in het laatste van deze umma zullen er rampen komen en zaken die jullie zullen ontkennen. En deze hadith is onder andere overgeleverd door imam Ahmed en imam Muslim. Rahimahumallah. Dus de sheikh Ubayd, hafizahullah ta'ala, die zegt dus dat alle blijdschap en alle goedheid is in het volgen van de eerste van deze ummah. En ook de tweede hadith die hij aanhaalde was de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin hij zegt dat de beste van deze umma zijn eeuw is en daarna die eeuw daarop en daarna die eeuw daarop. Oftewel de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zijn sahaba en de tabi'in en degene die hun daarna opvolgen. De sheikh hafizahullahu ta'ala zegt, dus de da'i ilallah, degene die uitnodigt op de pad van Allah. Als hij het goedheid, als hij de goedheid wil voor de mensen. Als hij het goede voor hun voor heeft. Wat is dan hetgene waarnaar hij hun gaat adviseren? Dat is tawhid, tawhidullah azza wa jal. Monotheïsme van Allah azza wa jal. En daarna de rest van de gehoorzaamheden. De rest van de bevelen die wij moeten opvolgen. En het ergste waarvan hij hun waarschuwt is shirk, polytheïsme. Omdat dat de grootste zonde is. En daarna de rest van de zondes. En als kopstuk daarvan de bid'ah. Omdat dat namelijk innovaties zijn. Dus beste broeders en zusters, het is voor ons verplicht om de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en zijn vrienden te volgen. En ook haalde de sheikh hafizahullahu ta'ala aan. De sheikh hafizahullahu ta'ala een aantal uitspraken aan van de salaf hierin. Onder andere de uitspraak van de beste metgezel Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Hij zegt: welke hemel zal mij schaduwen en welke aarde zal mij dragen als ik iets zeg over het boek van Allah wat ik niet weet. En ook zo Umar al-Farouq radiyallahu anhu. Hij zei: kijk uit voor de mensen van de ra'i. Oftewel de mensen die hun verstand prefereren boven het gebruik van de Koran en de Sunnah. Umar radiyallahu anhu die zegt: de sunnah heeft hen moe gemaakt. En daarom gebruikten zij hun aql. En ook zo zegt Ali radiyallahu anhu: als deze dien was volgens de ra'i, volgens het verstand, dan zou je eerder de onderkant van de sok vegen dan de bovenkant. En Ibn Abbas radiyallahu anhuma die zegt: er is geen innovatie waarmee iemand spreekt in het oosten of in het westen. En vervolgens een man het draagt naar mij toe. Ofwel ik vernietig het met de sunnah. En ook zo Ibn Sirin, de edele tabi'i, rahimahullah, die zegt zijn bekende uitspraak: inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Voorwaar, deze kennis is religie. Dus kijk van wie jij je religie neemt. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt: een persoon is op de religie van zijn vriend. Dus laat ieder uitkijken wie hij als vriend neemt. Waar het om gaat is dat de moslimien, de moslims hebben ijma' dat degene voor wie een sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam duidelijk wordt gemaakt, dat het niet voor hem toegestaan is om een uitspraak van iemand anders te volgen. Dit was de lezing van de sheikh hafizahullahu ta'ala. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem belonen. Daarna mochten wij wat vragen stellen. De eerste vraag die was: is het correct of kunnen we over Allah subhanahu wa ta'ala zeggen dat hij zit op zijn troon? En is er daarin wat gekomen van het zelf? En Sheikh hafizahullahu ta'ala zegt: het woord al-istiwa is in diverse betekenissen gekomen, waaronder yani, dat hij subhanahu wa ta'ala verheven is boven de troon. En dat is in 7 plekken in de Koran gekomen, onder andere de uitspraak van Allah subhanahu wa ta'ala in surah Taha: ar-Rahman ala al-arsh istawa. De barmhartige die is verheven boven de troon. En wat betreft dat Allah subhanahu wa ta'ala zit op zijn troon, de sheikh hafizahullahu ta'ala zegt: het enige wat ik daarin weet is een hadith waarin dat wordt gezegd, maar die klopt niet. Want in de keten van die hadith zit een rajul die majhul is, en die hadith is overgeleverd door Ibn Khuzaima. Tweede vraag was: is het toegestaan om de Koran op te schrijven in het fonetisch? De Sheikh, hafizahullah ta'ala, die zegt dat de Koran is neergedaald in de Arabische taal. En hij zegt dat hij een keer een zitting had met een aantal Koreanen en dat zij de Koran konden lezen. En hij zei tegen hen, hoe kunnen jullie dat lezen, aangezien zij geen Arabisch spreken. En dat was namelijk zo, omdat zij de Koran lazen in hun eigen taal. Maar de Sheikh, hafizahullah ta'ala, die zei, ik adviseer niet dat de Koran wordt geschreven in een andere taal dan het Arabisch. De derde vraag was, is Abdul Muttalib een van de namen van Allah? Sheikh Ubaid, hafizahullah, die zegt, en er werd ook gevraagd, mag je kind zo noemen? Sheikh hafizahullah ta'ala, die zei, dat mag niet. Want Abdul Muttalib, in feite, is zijn naam Sheba ibn Hashim. Sheba ibn Hashim. En zijn oom heet Muttalib. Hij werd uitgenodigd door zijn ooms van moederskant, van Bani Najjar, om hun te bezoeken. En hij bezocht hun en hij kwam terug met de zoon van zijn broer. En doordat de zoon vaak in de zon had gezeten, werd hij zwart. En toen hij aankwam, zeiden ze als grap, zei zijn volk tegen hem, van Muttalib is met een slaaf gekomen. Hij zei, o mijn volk, dit is geen slaaf, maar Hada Sheba, de zoon van mijn broer. En zo bleven ze het als grap houden. En zo werd hij Abdul Muttalib genoemd. Een andere vraag was, is het toegestaan om de Arabische taal te leren bij Ahlul Bid'ah? De Sheikh hafizahullah ta'ala zegt, dit heeft twee situaties. De eerste is dat je weet dat deze persoon geen bid'ah gooit in zijn Arabische les. En dat hij alleen het Arabische taal onderwijst. Dus hij gooit geen bid'ah van Qadariya erin of van Jabr of dergelijke. En als dit gevonden is, dan is dit veel beter. En de tweede is dat er niemand is behalve een innoveerder. En hij gooit ook innovaties door zijn les. De Sheikh hafizahullah ta'ala zegt, je mag niet bij hem studeren behalve als jij een persoon bent die weet wat de sunna inhoudt. En die niet door deze innovaties beïnvloed zal raken. En de laatste vraag was met betrekking tot sommige mensen die lasteren over onze edele broeder Abu Abdullah Bushta. En zij halen als reden aan dat hij een Sheikh al-Fadil Abdullah al-Adani hafizahullah heeft ontvangen en dergelijke. De Sheikh al-Allama Ubaid al-Jabri hafizahullah die zegt, het enige wat ik weet over deze twee broeders, de broeder Abu Abdullah Bushta en Sheikh Abdullah al-Adani, dat zij mensen van de sunna zijn. En dat zij veel inspanningen hebben om de sunna te verspreiden. En de Sheikh adviseerde ons om niet om te kijken naar degene die slecht over hun spreken. En hij zei, hafizahullah ta'ala, dat de manier is van de hajuris die slecht spreken over iedereen die hun tegen is gegaan en dat hun meester hun hierin leugens en dingen leert die tegen de schaamte ingaan. En hij haalde een dichtvers aan waarin de dichter zegt dat het voor de verdorvenen beter is om tegenover de verdorvenen beter is om stil te zijn dan om hem te antwoorden. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.